المجلس الثاني. حرمة كتمان الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خيرة الله المنتجبين محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إن التأمل في النصوص الدينية والتدبر في المنقول من الكتاب والسنة وملاحظة الأصول النيرة للشرع والعرفان الإلهي يوضح لنا جليا بأن مسألة كمسألة كتمان الحقيقة قد ورد فيها النهي الأكيد والردع الشديد، بل عبر عنها بعبارات قاسية فيها التهديد والتحذير من العواقب الخطرة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. بل يعلم تمام الأسرار الكامنة في النفوس، ويعلم مكنونات القلوب بعلمه الحضوري. وفي آية أخرى من نفس السورة يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكذلك يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا من أمور الدنيا واعتباريات عالم الخيال والهوى النفساني، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. وكذلك يخاطب الله تعالى هؤلاء الأشخاص بأنهم الذين نورهم بنور الهداية ونزل عليهم آياته، وقد أخذ الله عليهم أن يهدوا الناس ويرشدوهم إلى الطريق القويم، لكنهم تناسوا هذا العهد واستبدلوا الرحمة والمغفرة الإلهية بالمتاع الاعتباري للدنيا الدنية، وباعوا رضا الله تعالى بثمن بخس في معاملة خاسرة. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أي أن الله تعالى عندما أنزل الكتاب الإلهي التوراة والإنجيل أخذ على العلماء عهدا بأن يبينوا للناس الحقائق المدونة فيه ولا يكتموا منه شيئا، لكن هؤلاء جعلوا العهد وراء ظهورهم ولم يعيروه أهمية، واشتروا بكتمانهم هذا متاعا زهيدا لا قيمة له، وهو عبارة عن حطام الدنيا الزائل، فبئس ما فعلوه في معاملتهم هذه. يقول مسود هذه الورقات: من المناسب جدا هنا أن نعرض رواية مهمة وعالية المضامين ومليئة بالحكم والمسائل الحياتية المفيدة للإنسان، وتميز طريقة سلوك سبيل الحق من سبل الشرك والضلال والغواية والبوار، حتى تضيء لنا مصباحا لأعمالنا وتصرفاتنا في هذه الدار، ولتكون دليلا لنا للوصول إلى مدارج الكمال في تلك الدار. وهذه الرواية واردة في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وبالإسناد الذي مضى ذكره عن أبي محمد العسكري عليه السلام في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إن الأمي منسوب إلى أمه، أي هو كما خرج من بطن أمه، فهو كالطفل الذي لا إدراك له ولا شعور عنده، لا بالنسبة إلى ذاته ولا إلى محيطه، كما أنه لا يمتلك القدرة على تشخيص المطلب الصحيح من السقيم والحق من الباطل، لا يقرأ ولا يكتب، لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المتكذب به، وبعبارة أخرى لا يعرفون الفرق بين الصدق والكذب، ولا بين الهداية والضلال، ولا يميزون بينهما إلا أماني، أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم: إن هذا كتاب الله وكلامه، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه، وإن هم إلا يظنون، أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته، ويقدمون الظن والوهم على اليقين والتثبت وإثبات القدم في الفكر والتأمل في طريقهم، وهم يقلدونهم تقليدا أعمى، مع أنه محرم عليهم تقليدهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا القوم اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة محمد صلى الله عليه وآله، وهي خلاف صفته، وقالوا للمستضعفين منهم: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان، إنه طويل عظيم البدن والبطن، أهدف في العقد الخامس من عمره، أصهب الشعر، ذو شعر مخضب، ومحمد صلى الله عليه وآله بخلافه، وهو يجيء بعد هذا الزمان 500 سنة، وإنما أرادوا بذلك أن تبقى لهم على ضعفائهم رياستهم، وتدوم لهم إصابتهم، وتمتعهم باللذائذ الدنيوية، ويكفوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخدمة علي عليه السلام وأهل بيته وخاصته. فقال الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. من هذه الصفات المحرفات والمخالفات لصفة محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، الشدة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم بسبب هذه التحريفات ومخالفة رسول الله وأمير المؤمنين. وويل لهم، الشدة في العذاب ثانية مضافة إلى الأولى بما يكسبونه من الأموال التي يأخذونها، إذ أثبتوا عوامهم على الكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والحجة لوصيه وأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله. ثم قال عليه السلام: قال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب وليس لهم طريق إلى النور والهداية إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم تقليدا أعمى كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا في المرافعات وحل الخصومات الاجتماعية والمسائل الحقوقية وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم من أجلهم، ووضعوا جميع المعايير الدينية تحت أقدامهم عند المرافعات، ورجحوا المصالح الدنيوية على المصالح الأخروية، وعرفوهم يفارقون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، وبما أنهم عرفوا موقعية علمائهم واطلعوا على حالاتهم بشكل يقيني وعلموا أنهم لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات والانغماس في الأهواء الباطلة ونزوات النفس الأمارة وترجيح رضا الخلق المنحرفين على رضا الله تعالى، لم يكن أمام هؤلاء العوام إلا أن يحكموا بفسق علمائهم وانحرافهم عن طريق الحق، وهذا الحكم بديهي وواضح كوضوح الشمس، وهو مطبوع في فكرهم وعقولهم وأنفسهم، فإنهم يعلمون أن من يتصف بهذه الصفات الرذيلة والأخلاق الذميمة لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فبيان هؤلاء العلماء للأحكام الإلهية وإلقاؤهم إياها للناس دائر مدار المصالح والمفاسد الدنيوية التي يرونها، فما كان من الأحكام موافقا لمصالحهم الدنيوية بينوه للناس، وما كان مخالفا لها حرفوه وأعلنوا خلافه، فكيف يعتمد هؤلاء العوام على مثل هؤلاء العلماء بعد هذا؟ وكيف يسمحون لأنفسهم تقليدهم؟ فلذلك ذمهم، فإنهم وإن لم يكن لديهم إدراك صحيح بالمعارف والكتاب الإلهي، وليس لديهم القدرة على التمييز بين الحق والباطل من الأحكام والمعارف، لكن ألم يكونوا يرون الأعمال المخالفة لشريعتهم ودينهم والتصرفات القبيحة الصادرة من علمائهم؟ ألم يعرضوا ذلك على العقل الفطري ورأس مالهم الإلهي؟ أولم يعرفوا قبح هذه الأفعال ويعلموا أن كلام علمائهم عار عن الصحة ولا حقيقة له ولا واقعية؟ بذلك ذمهم الله تعالى لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه. ووجب عليهم بحكم الفطرة والوجدان والعقل والأصول العرفية والعقلية المسلمة النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعير اهتماما بكلام علمائهم، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم، لكنهم مع ذلك تساهلوا بأمر الوصول إلى الحق وإدراك الواقع، وتعاملوا مع هذه المسألة المحورية والنكتة الأساسية بفتور، واكتفوا بالاعتماد على كلمات علمائهم التي لا طائل منها. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة في الأمور الدنيوية والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، ولم ينقد آنا من الأنات لهواه النفساني، وكان في كل أحواله مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، ولا يتصور أن هذه الصفات والشروط حاصلة لجميع الفقهاء، بل ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة من التكالب والتسابق على أمور الدنيا الدنية والاهتمام بأوصاف الرئاسات وأنواع الزعامات الاعتبارية كحال بقية الأشخاص الماديين الذين ليس لهم هدف ولا غاية إلا الوصول إلى المطامع الدنيوية والتوغل في عالم الكثرات والشهوات. فحرام عليكم أن تقلدوه، فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة، لأنه لا اعتبار أبدا بما يعمله أو يتفوه به أمثال هؤلاء. وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم بمقامنا وإمامتنا المطلقة الدينية والتكوينية، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا مع معرفتهم بمقامنا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، غافلين عن أن ما حصلوه من هذا الحطام والبضاعة الدنيوية الدنية ستقودهم إلى عذاب أليم وعقاب شديد في ذلك العالم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة بنفاقهم ومكرهم، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، ويطرحون هذه المجموعة من الأكاذيب بين شيعتنا بدعوى أن فيه الرشاد والهداية والإنقاذ من الضلال والغواية وتبيينا لأحكام الشرع والطريق المستقيم. ومن البديهي أن بعض الجاهلين والمستضعفين يلتفون حولهم فيلقون عليهم ما في صدورهم من الخبث والسفالة والتلوث بالدنيا والشهوات والرئاسات والأنانيات التي يسعون وراءها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال دون أن يقدروا على النيل من السعادة والفلاح الأبدي وصحة طريق سيد الشهداء وأصحابه. فقد ورد عن سيد الشهداء عليه السلام عندما اعترضه الحر بن يزيد الرياحي أنه قال: أفبالموت تخوفني؟ هيهات طاش سهمك وخاب ظنك، لست أخاف الموت، إن نفسي لأكبر وهمتي لأعلى من أن أحمل الضيم خوفا من الموت. وهل تقدرون على أكثر من قتلي؟ مرحبا بالقتل في سبيل الله، ولكنكم لا تقدرون على هدم مجدي ومحو عزتي وشرفي، فإذا لا أبالي من القتل. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، والحال أنهم موالون ومحبون لهم لينالوا بعض حطام الدنيا، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، ويحرفونهم عن جادة الحق والصدق لأهل البيت عليهم السلام، ويمنعونهم من الوصول إلى عين الماء الزلال للأنوار الإلهية وكوثر العلوم الحقيقية لأهل البيت. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إمام زمانه، لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال: قال رسول الله: أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أندادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون. ثم قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحوا. قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود؟ وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم؟ قال: العلماء إذا فسدوا. هم المظهرون للأباطيل، الكاتمون للحقائق، وفيهم قال الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، إلى آخر الآية.